بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أطبق الدرس الماضي، التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا التفصيلات في الحجية. توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور. من حق هذا البحث أن يجعل بعد البحثين الأولين، البحث الأول الدليل على أصل ثبوت الحجية للظهور، وهذا هو البحث الأول، والبحث الثاني تشخيص موضوع هذه الحجية، من هو الظهور الذي حكم الشارع بحجيته. حينئذ بعد اتضاح هذين البحثين واتضاح محل كلامنا موضوعا ومحمولا، حينئذ هناك أقوال تدعي التفصيل في الحجية، فلا بد أن نبحث هذه الأقوال. الأقوال في الحقيقة ثلاثة. المصنف يقول: وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة، التفصيل بين الظهور القرآني وغيره، فالظهور القرآني ليس بحجة والظهور الروائي حجة. المصنف بحث هذا، يقول هم ماكو داعي أكرر بحثه. ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال. القول الأول: مجموعة نقاط. النقطة الأولى: ما هو التفصيل الذي يعد القول الأول الآن المفصل؟ ما هو؟ يبين لنا التفصيل بين الظهور في من قصد إفهامه والظهور في من لم يقصد، لمن لم يقصد إفهامه. أصل التفصيل دليله هاي اثنين. ثلاثة: ما رد الأعلام به على دليل صاحب هذا التفصيل. أربعة: تحقيق المصنف وتعميق جواب الأعلام على هذا التفصيل. أربع نقاط. يقول قدس سره: القول الأول التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره. المقصود بالإفهام هو الشخص الذي يقصد المتكلم أن يوصل مراده إليه، هو الذي يقصد المتكلم إيصال مراده إليه، سواء كان جالس في مجلس الخطاب أو مو جالس في مجلس الخطاب. جالس في مجلس الخطاب يكلمه يقصد أن يوصل مراده إليه، مرة لا يجي مبعوث من طرفه يقول له فلان يسأل السؤال التالي، والمتكلم يجي يجيب يقول له قل له كذا، قل له. مو جالس في مجلس الخطاب، لكنه مقصود بالإفهام والتفهيم. ومن لم يقصد إفهامه أيضا، مرة من لم يقصد إفهامه جالس في مجلس التخاطب لكن الإمام ما يتحدث وياه، هذا واحد، هذا لم يقصد إفهامه. ومرة مثلنا اللي ما جالسين في مجلس التخاطب. المهم الذي يكون المفصل الذي يقول الحجة هو ظهور من يقصد إفهامه، سواء كان جالس في مجلس التخاطب أو مو جالس في مجلس التخاطب، كل من قصد إفهامه فاستظهاراته حجة. وأما المثلنا اللي لم يقصد إفهامه، بل حتى لو كان جالسا في مجلس التخاطب ولم يكن مخاطبا ومقصودا إفهامه، حينئذ أيضا لا يكون حجة الظهور بالنسبة إليه. قال: فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه. لماذا؟ لأن احتمال عدم إرادة ما هو ظاهر كلام المتكلم، لأن احتمال أن يكون مراد المتكلم غير اللي فهمه منه زرارة هكذا. كيف يحتمل أن الإمام الصادق يقصد شيء آخر غير اللي فهمه هو منه من إمامه؟ ما هو منشأ هذا الاحتمال؟ ليس إلا احتمال الغفلة، لأن احتمال القرينة. الآن راح يبين المصنف الدليل على اختصاص حجية الظهور بمن قصد إفهامه دون من لم يقصد إفهامه. لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة إليه إلى من قصد إفهامه لا موجب له، لا موجب لهذا الاحتمال مع عدم إحساسه بهذه القرينة المتصلة، إلا شيء واحد، إلا احتمال غفلته عنها أن الإمام قالها لكنه زراج يقول لكنني قد غفلت، أنا أحتمل ذلك، فينفي حينئذ يمكن لزرارة أن ينفي هذه القرينة ويحرز الظهور التصديقي للإمام عليه السلام، فينفي من قصد إفهامه وهو زرارة ذلك احتمال القرينة المتصلة بأصالة عدم الغفلة باعتبارها هذه الأصالة أصلا عقلائيا، وهذا الأصل العقلائي أمضاه الشارع، فيكون هذا الأصل العقلائي نافيا للقرينة المتصلة المحتملة، فيحرز الشخص به الظهور، وحينئذ تأتي الحجية لحكم ظاهري، فصار عندي حكمين ظاهريين، الأول حكم ظاهري طبقه زرارة في مرحلة الموضوع تحقق الموضوع، يجينا حكم ظاهري في مرحلة المحمول وهو الحجية. وأما غيره، غير المقصود بالإفهام، فاحتماله للقرينة، هذا الشخص كيف يحتمل القرينة؟ مو بس لأجل احتمال الغفلة، لا ينحصر منشأه بذلك حتى يقول خو أنا أطبق أصالة عدم الغفلة، بل له منشأ آخر غير الغفلة، وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة خاصة متفق عليها بين الإمام وبين المقصود بالتفهيم وهو زرارة، اعتماد المتكلم على قرينة ثم التواطؤ عليها بصورة خاصة بين المتكلم وبين زرارة المقصود بالإفهام خاصة. هذا الاحتمال موجود عند كل من لم يكن مقصودا بالإفهام، وهذا الاحتمال لا تجدي أصالة عدم الغفلة لنفيه، فلا يكون الظهور حجة في حقه. أصالة عدم الغفلة شنو فائدتها؟ ومن يحتمل أنه غفل عن قرينة؟ لا، كل ما موجود ذكره، كل ما ذكره الراوي اللي هو زرارة موجود، أمن ما غافل عنه، موجود أمامي، فماكو غفل عن شيء، لكن لعله هناك قرينة بين الإمام وبين زرارة. افرض أنا قاعد بنفس المجلس، هذا كل الكلام أنا دا أسمعه، ما أحتمل الغفلة وأنا منتبه وحواسي منتفتة، وإنما أحتمل وجود قرينة خاصة، وجود قرينة خاصة، وهذا شيء، عدم الغفلة ما تنفعنا في المقام. هذه النقطة الأولى والثانية، توضيح التفصيل ودليله، توضيح دليله. النقطة الثالثة بيان الأعلام، وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين، منهم مثلا الميرزا النائين رحمة الله عليه، بأن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه. فأنت الآن عندنا مشكلة في الشخص الذي لا يكون مقصودا بالتفهيم، مشكلته أنه يحتمل وجود قرينة خاصة متواطئة عليها غير، فإحنا إذا قدرنا نعالج هذه المشكلة ونرفع هذا الاحتمال، يتم الموضوع أو لا يتم؟ صار عندي ظهور تصديقي محرز، بلي، هل عندنا طريقة؟ نعم، أصالة عدم القرينة، وهاي الأصالة أصالة عدم القرينة، لا تقول لا يوجد احتمال الغفلة، لأن أصالة عدم القرينة شيء وأصالة عدم الغفلة شيء آخر، اللي عنده يحتمل غفلة يطبق أصالة عدم الغفلة، أما اللي يحتمل قرينة لا لسبب الغفلة حينئذ عليه أن يطبق أصالة عدم القرينة، والمدعى أنها أصل عقلائي أمضاه الشارع بأن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه برأسه مستقل عن أصالة عدم الغفلة. ذاك أصل عقلائي أمضاه الشارع، وهذا أصل عقلائي أمضاه الشارع. ذاك بنى عليه العقلاء والشارع لم يردع، هذا أيضا بنى عليه العقلاء والشارع لم يردع. هذا الأصل يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة. ما هي الحالة المذكورة؟ إذا احتمل قرينة خاصة متواطئ عليها متفق عليها. وليس مرد هذه الأصالة إلى أصالة عدم الغفلة ليتعذر إجراؤها في حقي، وليس مردها كما ذكر صاحب التفصيل، قال ما نقدر نرجع إلى أصالة عدم الغفلة، يقول لا، ليس مردها إلى تلك الأصالة ليتعذر إجراؤها، أصالة عدم القرينة ليس مردها حتى ما نقدر نجريها في حق غير المقصود بالإفهام. هذا الشخص الذي لم يقصد بالإفهام، الذي هذه صفة لغير المقصود بالإفهام، الذي يحتمل تواطؤ المتكلم، الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد إفهامه، أو مع من يقصد ذلك المتكلم إفهامه على القرينة. هذا غير المقصود بالإفهام، الذي يحتمل أن المتكلم قد اتفق مع زرار الذي يقصد إفهامه على قرينة معينة. هذا جواب الأعلى. إذن الحمد لله، عدي أصالة أنفي بها احتمال القرينة المحتملة المتواطئ عليها، الحمد لله أحرزنا الظهور التصديقي فهو حجة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة تحقيق المصنف، والتحقيق أن هذا المقدار من البيان، أن هذا المقدار من البيان الذي أجاب به الأعلام عن صاحب التفصيل، عن دليل صاحب التفصيل، لا يكفي. ادعاء الأصل العقلائي هجي مجرد ادعاء، لو لابد أن يكون وفق آلية معينة. لا يكفي، لأن الأصل العقلائي لابد أن يدعى وفق آلية معينة، لابد أن يستند إلى حيثية كشف النوعية. هذا أصل أصيل عند المصنف. أي أصل عقلائي وأي سيرة عقلائية لابد أكو خلفها حيثية كشف، يعني هناك كاشف عمل عليه العقلاء، اتبعه العقلاء، سلكوا على أساسه. لابد أن يستند إلى حيثية كشف نوعية. ليش هذا الاستناد ضروري سيدنا عندك؟ هل قد تركز عليه؟ لئلا يكون هذا الأصل العقلائي أصلا تعبديا. الأصل التعبدي طبيعته ما إلى مرتكز عقلائي، على خلاف المرتكزات العقلائية. لابد أن يكون هناك حيثية كشف، أما إذا ماكو حيثية كشف هذا معناه العقلاء قرروا من دون سبب وجيه، هكذا بيناتهم قرروا، قالوا إحنا هيك نسوي، هكذا نفعل، والآخرون هم اتبعوهم، ماكو حيثية تجعل عملهم مبني على وجود كشف معين. خب، وهذه الحيثية هذه ما موجودة بالنسخة الأصلية لكنها ساقطة، وهذه الحيثية لئلا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية، وهذه الحيثية مفوتة لنفي احتمال القرينة المتصلة متوفرة. وهذا صحيح، هاي عندي خطأ. وهذه الحيثية متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. لابد أكو حيثية، وتكون هذه الحيثية موجودة في هذا المورد الذي تحدث عنه المفصل، فنرد تفصيله. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ، هذا الاحتمال، من سائر المناشئ أيضا بأصل عقلائي فلا بد من إبراز حيثية كشف نوعية تنفي ذلك. أي احتمال لعدم إرادة هذا الظاهر إذا أردنا أن ننفيه بعمل العقلاء لابد أن نبحث عن حيثية الكشف التي اعتمدها العقلاء، إن وجدنا فبها ونعمل، يقول هي مضاة، وإن لم نجد فلا نقبل ادعاء تلك السيرة وذلك الأصل. وعلى هذا الأساس بل شلون شيخي؟ نعم لابد من التفتيل، بل يعني المصنف رحمة الله عليه يقول أنا ما أشترط العمل عمل العقلاء وعملهم الخارجي، أنا أكتفي بوجود ارتكاز عند العقلاء. يعني العاقل عندما تسأله ليش تعمل كون عنده جواب حاضر، لازم عنده جواب حاضر ليش يبني. هسه مثلا يجيك واحد يقول لك أنت ليش تبني على العمل بخبر الثقة، ليش تعمل بخبر الثقة؟ الآن أنت إذا صيرفي وتبيع وتشتري عملات أجنبية شو تسوي؟ تخابر أخوك المطلع، يقول لك قد، يقول لك كذا. إذا إجا فد واحد قال لك أنت شلون تعمل بخبر هذا فلان اللي تثق به، شو راح تقول له؟ عادة الثقة يكون عمل إخباراته مطابقة للواقع، عادة هكذا 99% 98% الثقة مطابق خبر الواقع. شوفوا هذا الجواب، هذا الجواب قد يكون حين عملك أمر ارتكازي في ذهنك فيما يسمى باللاشعور، لكن عندما تنبه وتسأل عن القضية فأنت تجيب تبحث عن هذه النكتة ويكون عملك مبني على أساس هذه النكتة. فلابد العقلاء هاي النكتة حاضرة في ارتكازاتهم، شعروا بها أو ما كانوا يشعرون بها لكن يعملون على أساسها، إن سئلوا حضرت النكتة إلى أذهانهم. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش عن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر عموما، وملاحظتي أن نفتش عن هذه المناشئ، وينبغي ملاحظة مدى إمكان ينبغي أن نفتش وينبغي ملاحظة مدى إمكان نفي كل واحد منها بحيثية كشف نوعية مصححة لإجراء أصل عقلائي مقتضي لنفي ذلك الاحتمال. إذن المصنف يريد أن يبحث عن كل حالات احتمال عدم إرادة الظاهر. أنت إذا احتملت المتكلم لعله لا يريد المعنى الذي فهمته من كلامه، ما هو السبب في هذا الاحتمال؟ يقول أنا راح أفتش لكم عن الأسباب التي يمكن أن نذكرها لهذا الاحتمال، وهي لا تعدو 5 أسباب. المصنف في إبحاثه ذكر سببا سادسا. خب ومن هنا نقول، وحينئذ نشوف هذا الشك اللي تحدث عنه المفصل، هل له حيثية تنفي وجوده، حيثية كشف عند العقلاء تنفي وجوده أو لا؟ ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام. يعني إحنا إذا شكينا بأن الإمام هل يريد هذا الذي فهمناه من كلامه أو لا في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر الذي استظهرناه من كلامه، هذا الشك ينشأ من أحد أمور 5. الأمر الأول احتمال كون المتكلم متسترا بمقصودي. أنا ليش أحتمل أن المتكلم، أن الإمام المعصوم يقصد شيء غير اللي أنا استظهرته من كلامه؟ ليش؟ لأنه أنا أحتمل أنه كان قاصد أن يخفي علي المقصود الحقيقي مالته، المقصود الواقع مالته. كان قاصد أن يخفيه عني. يعني كان يريد خلاف الظاهر ولم يبرز القرينة، أساسا لم يبرز قرينة على خلاف الظاهر وتعمد إخفاء القرينة، هذا الاحتمال الأول، متسترا بمقصوده وغير مريد لتفهيم المقصود بكلامه، هذا الاحتمال الأول. هذا هو الاحتمال الأول. هذا الاحتمال إلي أنا غير المقصود بالتفهيم يجي، لكن بالنسبة للمقصود بالتفهيم زرارة هذا بعد ما يجي عنده، هذا ما يجي عنده، لأن زرارة واضح عنده أن الإمام يقصد تفهيمه، وإلا لو أن زرارة احتمل هذا الاحتمال هذا معناه أن زرارة أيضا غير مقصود بالتفهيم، زرارة هم غير مقصود. إحنا قاعد نفترض أن الإمام قصد أن يفهم زرارة وزرارة يعلم أنه مقصود بالتفهيم، إذن هذا الاحتمال ما يجي به، لأن هذا الاحتمال لو صح فهو خروج عن فرضنا ومحل كلامنا، هذا الاحتمال ما يجي بالمقصود بالتفهيم، لأنه نفترض فيه أن الإمام قاصد أن يفهم زرارة اللي قاعد أمام، أما إحنا بعد غير مقصودين بالتفهيم. الثاني، الاحتمال الثاني، احتمال كونه المتكلم معتمدا على قرينة منفصلة. أنا ليش احتملت أن الإمام يقصد شيء غير اللي افتهمته من عنده؟ لأنه يعتمد على قرينة منفصلة. أنا الآن في هذا الزمان أحتمل أن الإمام صدرت منه قرينة منفصلة وضاعت. إذا كنت جالس في مجلس الإمام عليه السلام وسمعت الكلام، لكن أنا مو مقصود بالتفهيم، زرارة مقصود بالتفهيم، أنا مو مقصود بالتفهيم، فأحتمل أن الإمام سيقول قرينة منفصلة لاحقا، هذا الاحتمال الثاني. الثالث، خب هذا الاحتمال مثل ما موجود عندي أيضا موجود عند زرارة، هذا الاحتمال لا يفترق فيه الشخص المقصود وغير المقصود. إيبلي أجلها، إيبلي أجل، أحتمل أنا دا أحتمل. إحنا نريد الآن، أنت لما تستعرض الأسباب في ذهنك اللي تخليك تحتمل أن الإمام يقصد غير اللي افتهمته، ما هي الأسباب؟ السبب الأول أن الإمام أصلا قصد أن يلبس المطلب علي، هذا واحد، عنده هدف كان مثلا، هذا واحد. اثنين، السبب الثاني لعله اعتمد على قرينة منفصلة، مو قرينة متصلة، منفصلة، هذا سبب ثاني، هذا سبب آخر. لا يخلو الاحتمال لو من الأول لو الثاني لو الثالث لو الرابع لو الخامس. الثالث، احتمال كونه المتكلم معتمدا على قرينة متصلة لكن غفل عنها السامع، غفل عنها اللي أنا غير مقصود بالتفهيم، سامع وغير مقصود بالتفهيم، أنا غير مقصود بالتفهيم، أحتمل وجود قرينة، قد غفلت عنها، هاي ثلاث، هذا السبب الثالث اللي خلاني أحتمل إرادة غير المعنى اللي افتهمته. الرابع، وهذا الاحتمال هم يجي عندي أنا وهم يجي بالنسبة إلى زرارة المقصود بالتفهيم. الرابع، احتمال كونه معتمدا المتكلم، احتمال كون المتكلم معتمد على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وبين الشخص الآخر المقصود بالتفهيم، وبين شخص آخر كان نظر المتكلم إليه، كان يقصد يفهمه، هو يخاطبه، فلعله قرينة بينه وبين خاصة، لعله أكو شخص معهود وكلام معهود ومصطلح معهود، فأحتمل وجود مثل هذه القرينة. هذه هنا ما يشترك بها أنا وزرارة، زرارة ما يحتمل هذا الاحتمال لأن ما عنده احتمال قرينة مخصوصة ما ذكرها الإمام، بينما أنا عندي هكذا احتمال، هذا الاحتمال الرابع لا يأتي في المقصود بالتفهيم. والاحتمال الأخير الخامس، احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع عندما رويت الرواية، عندما رويت الرواية عن طريق زرارة كان أكو قرين عبارة عن قسمات وجه المعصوم عليه السلام، هكذا مثلا، أو لحن خطاب المعصوم عليه السلام التفت إليها السامع، ولكنه لم ينقلها إلينا، لم ينقلها إلينا ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن الخطاب أو قسمات وجه المتكلم ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا، ونحو ذلك من الأمور التي ليس من الألفاظ كلها نقلها، لكن لعلها تغير في مفاد الألفاظ. هذا الاحتمال الخامس فرق عن الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع القرينة المحتملة قرينة متفق عليها بين الاثنين فقط، بين المتكلم وبين المقصود بالتفهيم، هاي القرينة محتملة. هاي القرينة المحتملة بعد لا تشمل من؟ حتى الجالس في مجلس التخاطب ما دام هو غير مقصود بالتفهيم. فإذا حتى الجالس في مجلس التخاطب ما دام هو غير مقصود بالتفهيم يحتمل أكو قرينة متفق عليها بين الإمام وبين زرارة، فالاحتمال الرابع يجي في حقه. بينما الاحتمال الخامس لا يشمل هذا الجالس في مجلس التخاطب، لا يشمل المقصود بالتفهيم زرارة، ولا يشمل الشخص اللي ما كلم الإمام لكنه جالس في مجلس التخاطب، قاعد في مجلس الرواية. ليش؟ لأنه القاعد في مجلس الرواية ينتبه لحن الإمام وينتبه قسمات الإمام، إذا ما تشمل هذه. هذه شملنا إحنا، هاي تجري فينا نحن. هذه احتمالات خمسة. والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره، خب أكو فرق في هذه الاحتمالات لو ماكو فرق، أن المقصود بالإفهام مثل زرارة لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه، وإلا لم يكن مقصودا بالإفهام. إذا احتملنا أن الإمام اللي يحتمل الإمام يتستر على مقصود أمامه، يعني ما يريد يبين المراد الحقيقي أمامه، وهذا بعد مو مقصود بالتفهيم. إحنا إذا افترضنا مقصود بالتفهيم إذن لا يأتي الاحتمال الأول بحقه. وكذلك بينما الاحتمال الأول يجي في غير المقصود بالتفهيم بينا إحنا، وكذلك الاحتمال الرابع، الاحتمال الرابع لا يأتي في المقصود بالإفهام في زرارة، لأنه إذا أكو قرينة متفق عليها فهي بينه وبين الإمام دون غيره، بينما يجي بينا إحنا غير المقصودين بالتفهيم. خب هذا هو الفرق. ما هو الفرق بين الاحتمال الرابع والخامس؟ كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد، يعني الموجود في مجلس التخاطب وملتفت، سواء كان مقصودا بالإفهام أو لم يكن مقصود بالإفهام. الإمام ما كان يوجه الخطاب إليه لكنه جالس وينظر إلى قسمات وجه الإمام وينظر إلى لحن ويسمع لحن خطاب الإمام عليه السلام. هذه احتمالات خمسة. أي احتمال أنت تحتمل في أن جعلك تحتمل، أي احتمال تحتمله في أن الإمام يريد غير المعنى اللي استظهرت من كلامه وداخل في هذه الاحتمالات الخمسة، لو الأول لو الثاني لو الثالث لو الرابع لو الخامس. وحجية الظهور في غير السامع، في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه، منو ذولا؟ إحنا تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائيا، لابد أكو حيثية كشف تبرر عند العقلاء، مبررة عقلائيا لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه، بشأني أنا غير المقصود بالإفهام. إذا نريد نقول الظهور حجة بالنسبة لنا نحن الذين لا يقصد تفهيمنا، لأن زرارة هو اللي يقصد تفهيمه، هو صاحب السؤال واللي ما يريد يفهمه إلى الزرارة، إذا إحنا أي واحد بينا احتمل أن مراد الإمام مو هو اللي استظهره من كلام الإمام، أي واحد منا يريد يطبق حجية الظهور لازم عنده حيثية كشف، هاي حيثية الكشف تبرر عند العقلاء إلغاء هذا الاحتمال لازم. أما هكذا يدعي الأصالة من دون أصالة عقلائية تلغي هذا الإحياء من دون حيثية كشف لا نقبل منه ذلك. خب سيدنا التشنو رأيك يقول وهي موجودة في الفعل في كل هاي عدي حيثيات كشف تلغي بحسب العقلاء كل
Thank you.
أكو حيثية كشف تبرر للعقلاء أن ينفوا كل واحد من هاي الاحتمالات، كل واحد من هاي الاحتمالات الخمسة. هذه مبرر، هاي حيثيات كاشفة عن، حيثيات كاشفة عن عدم اعتبار العقلاء لهذه الاحتمالات وعدم الاعتداد بها، بل يبنون على الظهور. زين، حينئذ الأعلام عندما قالوا، نرجع وهو المصنف قال التحقيق هذا الكلام بمجرده لا يكفي، عندما قال الأعلام أن غير المقصود بالتفهيم عندما يحتمل وجود قرينة متفق عليها يجري أصالة عدم القرينة، إذن هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح، ولكن كيف، شنو معنى يجري أصالة عدم القرينة؟ يحتاج إلى بيان. يجري أصالة عدم بهذا المعنى، ما عندنا أصل قائم برأسه اسمه أصالة عدم القرينة، وإنما يقول ظاهر حال كل متكلم، إذا يقصدون هذا المعنى نقبل، أما إذا ما يقصدون لا، ظاهر حال كل متكلم أنه يجري وفق الأساليب العامة، مو قرائن خاصة متفق عليها، ظاهر حال كل متكلم. تلاحظون يا إخوة، إذن يا أيها الأعلام ومنهم المتأخرون، إذا ما أصالت عدم القرينة كن يقولون مقصودنا هذا، كن الرجع علما، الرجع إلى ظهور حال كل متكلم أنه يجري وفق الأساليب العامة. الآن مش نفتهم من إلى نهاية هذا، إلى نهاية هذه المطاف، أصالة عدم قرينة متصلة ما عندنا، المصنف ما عنده أصالة عدم قرينة متصلة إلا أصالة عدم الغفلة، ما عندي أصالة عدم قرينة متصلة إلا أصالة عدم الغفلة، أو يدعى وجود ظهور حال عند كل متكلم. إذا مقصودكم من أصالة عدم القرينة المتصلة اللي هي مو أصالة عدم الغفلة، مقصودكم هذا الظهور الحالي انقبله، وإلا فلا نرتضيه. القول الثاني إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين. Oh, my God.